السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. وننبه كعادتنا في بعض الأحيان على بعض الحكم من السنة، فإن السنة هي الحكمة كما فسرها العلم، وهي ضرورة إخلاص طلب العلم لله، أنه لا يريد بالعلم طالبه التكثر أو مصلحة، فإنه ينعكس الأمر عليه، من سمع سمع الله به ويصبح الناس ينفرون عنه، فلا يبحث عن سبب ذلك بعد ما حصل له ما هنالك، فليرجع إلى الإخلاص الذي فيه الخلاص من شؤم عقوبات الدنيا، وفيه راحة البال في الآخرة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقبل أن تحضر الحلقة سأل نفسك: لماذا حضرت؟ تريد وجه الله لتنجو إذا دفنت وكفنت في القبر، والموت قد يأتيك الليلة، قد يأتي غدا، لا تظن أنك مخلد، الموت يأتي فجأة، القبر صندوق العمل، فلا تطلب العلم إلا لله حتى يزكى قلبك به، فإذا طلبته لغيره فسد قلبك، وكان طلبك للعلم أشأم عليك مما لو تركته لم تطلبه. إذا طلبته بنية سوء فإنه يفسد قلبك أكثر مما لو تركته ولم تطلبه، فإن العلم شريف ويؤهل له الشرفاء من أهل النقاء في قلوبهم وفي أنفسهم. ومن علامات قلة الإخلاص انقطاع الطالب عن الحلقة من غير عذر، من غير عذر، الانشغال الدنيا وانشغال في شيء ما لا عذر فيه، فإن المخلص يثابر ويلازم الحلقة، وتجد ما كان دون ذلك يأتيه ملل ويأتيه، لأنه قد يقول قائل أن هذا الذي ما أخلص استعجل عاقبة، قال الآن الناس بعد ما التفتوا إلي، وش استفدت 10 سنين 5 سنين وبعد الناس ما التفتوا إلي؟ إذن طلبه للناس، يقول ما عاد صرت بعد شيخا وأسأل وأصدر في المجالس، وش الفائدة؟ إن طلبته لله ولا طلبته عشان تصدر في المجالس وعشان يجيعون لك الناس إذا كنت تقول في هذا؟ نعم، طالب العلم يطلبه لله، ولا يريد أن يشرف بتزكيات أو يشرف بجاه الناس، لا، يطلبه لله لينجو من عذابه، إنه لا ينجو للمتقي، التقوى مبني على علم، فيقول في نفسه: أنا سأتعرف على التقوى ما هي، وهي العلم النافع أعمل به وأحضر وأنجو بنفسي من النار، لا يطلبه لدنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها، يطلبه لله سبحانه حتى يعافيه من عذاب جهنم وشقاء الدنيا، ويكثر رزقه ويوسع باله ويطمن قلبه سبحانه، فإنه إذا رأى العبد أقبل على العلم أحبه سبحانه، يحب الله من يقبل على العلم إخلاص ليعمل به ويعمل ويثابر وينشر، يحب الله هذا العبد ويدافع عنه ويرفعه في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. فكن كذاك العبد واقتدي بسادات السلف كأبي بكر وعمر في الإخلاص، وكويس القرني الذي قال له عمر: أكتب لك لوالي الكوفة، قال: أكون في غبراء الناس. الآن ويس القرني يقول: في غبراء الناس ما حد يعرفني، والآن تجد من يستميت حتى يعرف، وإذا ما عرف راح بالنقبة على الذي ما عرف به، صار يشنع عليه وليش ما عرفوا بي وليش. الله المستعان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وبطن. طيب لنبدأ القراءة في استحباب البراد.
نعم، استحباب البراد للظهر.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وقال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. وقال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه مسلم في صحيحه بل والبخاري وهو متفق عليه صحيح، وفيه من الفقه استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، في شدة الحر. واختلف العلماء في الحكم بهذا الحديث، هل هو الاستحباب أم أن الاستحباب في التقديم والتأخير رخصة؟ لأن ليس كل فعل أمر جاء في القرآن والسنة يراد به الاستحباب، فقد يراد به الوجوب، فقد يأتي الأمر ويراد به الإباحة، وذلك إذا كان في مقابل اعتقاد تحريم مثلا، أو جواب عن سؤال، أو أمر بعد نهي. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كما روى ذلك البراء قال: جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوس والأعراء ونحن حوله كأن أو كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير. وهذا فيه إشارة إلى مقت مجالس القصاص في هذا العصر الذي علت فيها الأصوات بالضحك والتهريج، نعم، وربما الصفيق وغير ذلك من المظاهر التي تدل على سوء السمت. فإن مجالس النبي إذا جلس كأنها مجالس الآخرة، فيخشع فيها الناس ويسكنوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. فجاء الأعراب يسألون عن الدواء، عن التداوي، فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ هذا سؤال. ثم جاء الجواب فقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا. فهل هذا يدل على الأمر؟ كلا، يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. يقول لك ابنك يا أبتي، نعم، أخرج بعد الساعة العاشرة آتي لنفسي بدواء من الصيدلية، وإذا بالأب يقول أخرج. فهل ينبغي للولد أن يشق عليه إذا جاءت العاشرة فيقول في نفسي صدر أمر الوالد لابد أخرج، الدواء ما عاد أحتاجه الآن، تبين لي أني الآن لا أحتاجه وليس هو الدواء، فيخرج على خروج صوري؟ كلا، إنه جاء هذا الأمر جواب عن سؤال، فلا يدل على الوجوب. كذلك إذا جاء أمر بعد النهي، كما قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد هنا ليس بواجب ولا مستحب بل مباح، لأنه جاء الأمر بعد النهي بعد النهي عنه. فلا يقول قائل إذا حل الإنسان فمن إحلاله أن يأخذ بندقه ويذهب ويركض وراء الغزلان ليصيدهم، لم يقل أحد بهذا أبدا. فإذا ليس كل أمر جاء الكتاب والسنة يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، بل ويدل على استحباب، إلا إذا سلم من القرائن الصارف عن الوجوب والاستحباب إلى الإباحة، فيمكن إما وجوب أو استحباب بحسب دلالة الخطاب كما هو معلوم. فهنا قال إذا اشتد الحر فأبرده، مع كون النبي من فعله كان هديه في صلاة الظهر أن يبكر بها صلى الله عليه وسلم، أن يبكر بها كما في حديث خباب، أن يبكر بصلاة الظهر والشمس إذا دحضت أي زالت، يعني يصلي الظهر في أول وقتها. فقالوا هذا الحديث أبردوا جعل معنى الرخصة، والصواب أن هذا كما بوب عليه النووي أنه يخصص من فعله، ومع أنه قال صلوا كما يروتموني يصلي، يخصص وقت الحر، شدة الحر، نعم، وحينئذ حديث خباب منسوخ بحديث الإبراد. فالمختار الاستحباب لحديث أبرد بالصلاة، هذا يدل على الاستحباب، وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص عن الشافعي استحباب أليش الإبراد، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك كما قال النووي. فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فيه سماحة الشرع، وقد بعث النبي بالحنيفية السمحة، نعم، الحنيفية السمحة، فرفعت والحمد لله عن هذه الأمة الأعصار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. فانظر يشتد الحر فيأمر النبي استحبابا بإبراد إيش؟ الصلاة. ويذكر هنا العلة أما حديث شكونا للنبي حر الرمضاء فلم يشكنا، هذا وقتها ما كان عنده النبي إذن أن يبرد، ثم جاء الأمر بإيش؟ بالإبراد. فإن شدة الحر من فيح، نعم، جهنم، أي سطوعها وانتشارها وانتشار حرها وغليانها، من فيح جهنم، من فيح جهنم. وهنا مصلحة حينئذ، فإنه إذا جاء الظهر وقد اشتد الحر وعالج في الطريق ما عالج هو ماضي الجماعة، فماذا تكون صلاته؟ هل تكون بخشوع ولا بتعب ومعالج للحر؟ والمطلوب أن يكون في الصلاة في خشوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الطعام أو لا صلاة بحضرة طعام، لأنه سيشوش الطعام على
خشوعه،
خشوعه في الصلاة. كذلك الحر، فدل على هذا الحديث وغيره على فضل الخشوع في الصلاة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أهديت له من أبي جهم، فنظر إليها نظرة، يعني وهو في الصلاة، فقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بنبجانية أبي جهم، أي خميصة لا خطوط فيها تلهيني في صلاتي وتشغلني بالنظر إلى تفصيلها، نعم، أو تفصيلاتها، وأتوني بنبجانية، أي ساذجة عن الألوان والتخطيط ونحو ذلك فهذا من باب التخلص مما يشغل النظر، مما يشغل الإنسان في الجوف، وهو مدافعة الأخبثين، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. إذا اشتد الحر فأبرد إيش؟ في الصلاة. وكان ابن عمر إذا صلى لم يدع في قبلته شيئا حتى المصحف، فيبقي قبلته في البيت خالية ليخشع. انظر حرص الشريعة على الخشوع، تدخل حجرة شديدة الحر، افتح التكييف ليعتدل لتخشع في الصلاة، لا تنشغل بالحر، لأن يعني الحر سيشغلك، شوش عليك، ما بتنتهي بسرعة وتقول حر وكيف ما صار الجو طيب. تخلص من الطعام فكله قبل أن تدخل على الصلاة حتى لا تتعلق به. تخلص من ما في قبلتك، قال عمر: لا تحمر الصف ولا تشغل المصلين من الألوان، لا تصلي خلف النائم، فقد يفعل النائم حركات تشغلك بالصلاة. وذلك قال النبي: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا، فقد يدخل يده في موضع استحى منه وهو نائم ما يشعر، تنشغل في الصلاة، أو يتحدث، أو الصلاة خلفه تحدث، أو الصلاة خلف المرآة، كل ما تقوم تشوف جزء بوجه كنت لا تشعر، مرة شفت العين، مرة شفت أنفك، مرة شفت، انشغلت، لأن المرآة تعكس صورتك، فتنشغل بالصلاة وراء المرآة. أو اثنين يتحدثون، نعم، تذهب وتترك القبلة هنا وهنا، تجي أمامهم تقول بس عش يقولوا، هذا مو بموضع تسمع فيه، أبي أتسلى، لا، انشغل، إن في الصلاة إن شغلة، لا تقول أجي وراهم أتسلى، منها صلي ومنها يعني أسمع سواليف، إن في الصلاة لعيش لا شغلة، اشتغل مع بالإقبال على ربك، مش يفيدوك دور سواليف، مش تستفيد منها، نعم، مش تستفيد منها إلا في مسألة قد يعني يستحب، أو أن اثنين من تصلي نافلة الظهر واثنين من المشايخ يتكلمون في مسألة فقهية تسمع. على كل حال، قد كان عمر يجهز الجيش لصلاته. على كل حال لا تنشغل بالصلاة عن أي شيء. والحديث على ظاهره، قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، لم يستثني فيقول إلا أن يكون ثم هناك مكانا باردا فصلوها لوقتها. فلعل هذا الحكم مستقر، إذا اشتد الحر صار درجة الحرارة 50 وأنت في مكان فيء وظل، نعم في مكان فيء وظل، فحينئذ لأن الشمس النار تشجر أو للنار الوقت سطوع النار النار فأخر الصلاة. فقد يقول قائل بهذا أن العلة هي حصول سطوع حرارة جهنم وأن هذا من جهنم فينبغي مراعاة ذلك، يعني كأن وقت عذاب أو إشارة إلى عذاب جهنم بشدة الحر، حينئذ يؤخر الصلاة فيصليها عند ما تكون بردا، أو يقال أن هذا الخشوع والله أعلم. طيب، وجهنم هي دار العصاة والفجار والكفار على اختلاف أنواعهم، شيوعية يهودية نصرانية ملاحدة تاركين صلاة جاحدين زكاة، نعم وهم كفار. فهي دار الفساق الذين هم مسلمون وارتكبوا كبائر فينقح ويخرجوا إن شاء الله، أما الكافر فإذا دخل منها فيها لا يخرج أبدا الآبدين، نسأل الله العافية وقنا عذابه. قال إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، نسأل الله العافية. قال عمر اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد، لا إله إلا الله. وقال النبي كما في صحيح مسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال إنها لكانت لكافية، قال صلى الله عليه وسلم لقد فضلت عليها نار الآخرة 69 جزءا كل مثل حرها. بصحيح البخاري يؤتى أو بصحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة يقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط، يقول لا. وأخفهم عذاب كان في صحيح البخاري رجل تضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، وقد ذكرنا وصف النار وصفتها في موضع، نعم فارجع إليه وتزود فإن خير الزاد التقوى ولا زاد أفضل من العلم. ثم قال إذا كان يوم الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم إلى أن قال أذن مؤذن رسول الله بالظهر. هنا
نعم
اقرأ
شيخنا، بس سؤال مقدار هذا الإبراد كم مقداره؟ 10 دقائق، نص ساعة؟
هذا بحسب
نعم
هذا بحسب يؤخرها، يعني النبي مرة أخرها حتى رؤي في التلول التل يجي جبل كبير ولا منبطع صغير؟
لا كبير،
صغير منبطح.
تل
تل منبطح. طيب، فالنبي أخرها حتى صار له ظل، معناها
أخرها
يعني ساعة ونص أو ساعة حتى يعني تبرد الشمس. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول.
هذا الحديث أذن وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي أبرد أبرد، يعني لا تقم الصلاة، أو قال انتظر إن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر فأبردوا بالصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا في التلول، وهي أرض، وهي يعني تل التل، جبل صغير جدا منبطح كالجبل أو مرتفع، مرتفع المنبطح أو قريب من الانبطاح، فكونه يرى ظله معنى اقترب وليس بعيد جدا وقت صلاة العصر. نعم، هذه السنة أن تكون في البر مثلا، ويجي المؤذن يؤذن، يجي متحمس يقيم، تقول لا أبرد شوي، خلنا بعد ساعة ونص ساعتين إلى ربع إلى أن تبرد الدنيا، نعم، حتى نتخلص من فيح جهنم أو الحر الشديد. فتأمروا، هذه السنة. لكن لو أبيتم صليتم الوقت، قالوا لا مانع، هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الحتم والإيجاب. نعم.
وقال: وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبرد عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وقال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم.
هذا الحديث فيه أن النار، وهو مذهب أهل السنة خلاف المعتزلة، مخلوقة، لأن اشتكت فعل ماضي، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، وهذا في عهد النبي، فذكر ذلك النبي، فدل على أن النار مخلوقة، ما قال سيأكل إذا خلقت بعضها بعضا، هي مخلوقة، كما قال: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، وجدت في النار امرأة عذبت في هرة، ليس التي هي أطعمتها والتي تركتها تخرج فتأكل من خشاش الأرض، نسأل الله العافية. وراء فيها عمرو بن لحية جذب القصبة، وهو أول من سيب السوائب، والذي أتى بالأصنام من الشام، فالنار مخلوقة. فقوله اشتكت النار إلى ربها اختلف يقول النووي العلماء، وينبغي لا ينقل كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة، الأصل حمل الحديث على ظاهره، على ظاهر اشتكت، يعني كما الحمى تكلمت، نعم، وكما البعير تكلم مع النبي يشتكي قلة الزاد وكثرة العمل، بعير ليش تقول هذا لا يمكن، وسمعوا تسبيع الحصى في يد النبي. نعم، والله على كل شيء قدير. والأصل حمل الأحاديث على الحقيقة وعدم إيش المجاز. في دليل من فعل زوجات النبي أن الأصل إذا أطلق الحديث على الحقيقة ورد على الجهمية، في حديث يدل على ذلك مرة معكم البخاري، فهم الصحابة من أزواج النبي أن الأحاديث أطلق يمشي الإنسان حقيقته، ما يفوّل ما تجده يصرفه.
تتبعني أطولكم يدا،
أول من يموت بعدي أطولكم يدا، أطولنا يدا، ما حفنه على المجاز. ترى هذه فائدة اكتبها، يرحل إليها إلى أقصى الصين، فائدة مهمة جدا في الرد على الجهمية والأشاعرة. هذول العرب نساء النبي واخذ حديث على ظاهرة، تعرفوا يسووا؟ تعالوا تسع ولا باقي ثمان، ودي يدك ودي يدك، وطلعت أطولهن يدا على الحقيقة مين؟
سودة.
سودة، لكن لما ماتت مين؟
زينب.
إذن هو على الحقيقة، هذا كونه ماتت ذيك صار عندنا دليل على التأويل، لو ما في دليل على التأويل صار على حقيقة،
أخذوا على ظاهرة.
أي
نعم.
فلما ماتت كانت أكثر الإنفاق. أي شف هذا والله يصعق ويصفع الجهمية صفعة ما يفيقون بعدها. هذول العرب، هذول زوجات النبي، خير الناس قرني، وفهموا الحديث على ظاهره. متى فهم العلماء من بعدهم على التأويل؟ أو فهم على التأويل لما ماتت وكانت تكثيرة الإنفاق. هذا المقصود أطول يد في النفقة وليس أطول يد على حقيقتها. إلى الآن العوام يقولوا، يقول ترى فلان عينه طويلة، إيه يعني يناظر في النساء ويناظر كل شيء، مو طويلة يقصدون كذا كما يحكي بعض الحجازيين. يقول ترى شوف هذه من خرافات بعض الحجازيين كلهم، يقول سبحان الله إحنا عنا بالأدم كذا، الجن عينهم طويلة كذا مشقوقة كذا. في واحد في ضحك سمعت على يميني فهم مفلح كذا يقولون، هاشف نهر جدة سمعوا يقولون عين الجن كذا طويلة
طول.
أما الإنسي
بالعرض،
فلا شك أنهم يقصدون عينه طويلة. كثير مطالعة النساء وتتبع في مفاتنهن وإلى آخره إلى الآن. فالأصل حمل الحديث الحقيقة، ويكفيك في الرد على الجهمية حديث أبي داود، قال النبي على المنبر قال سميعا
بصيرا،
صيرا أي على حقيقة السمع والبصر، لا تؤول يا جهمي. قال أبو داود يعني، وهذا أبلغ حديث يعني في الرد على الجهمية،
هذا رد على
الحقيقة. ثم قال إذا كان حرف أبرد في الصلاة فنشت حرف فيه جهنم، قال إن النار اشتكت، الله على كل شيء قدير، قالت أكل بعضي بعض. وفي الحديث أن عذاب النار ليس بشدة الحرب بل بشدة البرودة أيضا. ومن وقت سمعت الذين يعذبون الناس في السجون الظالمة في تدمر أو غيرها، نعم، يشتدون عليهم بالبرد، يشتدون في الماء في شتاء الماء البارد، في الماء البارد، لأن هذا عذاب، فإن الماء البارد عذاب، نسأل الله العافية. أي ثم قال وما وجدتم من حر فمن جهنم، فتعذيب جهنم حر وبرد، وليس كما يذهب من عام برد، انتقل الترمذي
حر
تكمل ولا دخل الترمذي في باقي شيء اقرأه
نعم. لا انتهينا من مسلم.
انتهينا طيب
نعم.